أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن تقريبا أكملنا البحث حول الآية الكريمة في الدرس السابق، وانتهينا نتيجة بعض التشكيكات وضعف الروايات الواردة في تفسير الآية وشأن نزولها وعدم دلالة بعضها الآخر اللي هو صحيحة أبي بصير على مسألة الرفث، وإن كان السؤال عنها كان في صدر الرواية، لكن ركزت الرواية في النهار على قصة الأكل والشرب. انتهينا بالأمس نتيجة احتمالية أيضا أن يكون الجماع في الليل هو العنوان الأبرز للصوم في شهر رمضان، والأكل والشرب في النهار هو العنوان الأبرز. قلت هذا بمعزل عن المتسالمات عندنا، لأن إحنا مرة بنحكي بالمتسالم عندنا واضح عندنا من حيث النتيجة متسالم أن الجماعة في النهار مفطر، بس نحن عم نحكي بحسب دلالة هذا الدليل بمعزل عن أي تسالم قبلي أو ضروري من الفقه وربما الدين. أقول انتهينا تقريبا إلى التشكيك في دلالة الآية المباركة، لكن عدت وتأملت سحرا في هذه الآية المباركة، فجاء في ذهني كلامان لابد أن أضيفهما إلى دلالتها، إلى البحث عنها. الكلام الأول وهو ما ربما نفيته بشكل سريع بالأمس أو أول الأمس لا أدري، وهو أن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني في مقابل ما كنتم تختانون به أنفسكم عندما كان ذلك حرام عليكم في ليالي شهر رمضان، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بأن يكون. فالآن باشروهن استوتروا ما كتب الله لكم، شو بدي فيها مثل جملة معترضة بتصير، يعني ابتغاء الولد كما قلنا، هكذا يصبح المعنى. فالآن باشروهن وكلوا واشربوا، وأيضا الأكل والشرب كان محرم في الليل، وهذا فيه رواية صحيح، رواية ابن مسكان عن أبي بصير، وهي الرواية الأولى من الروايات التي تعرضنا لها بالأمس في تفسير الآية بالنسبة للأكل والشرب، يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فتكون حتى غاية لبيان الحد للمعطوف والمعطوف عليه. هكذا تصبح الآية، فالآن باشروهن وكلوا واشربوا، لكن حد ذلك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل. هذا المعنى لا يخفى أنه بالتأمل هو الظاهر إنصافا، خصوصا إذا افترضنا أن العمود الفقري للصيام هو الإمساك عن الشهوتين، يعني الأكل والشرب والنساء، بحيث يقال إن أصلا هذا الأمر كان من المتسالم عليه دينيا، فإذا قبلنا هذا المعنى وأن التحريم في الليل هو الذي سيقت لأجله هذه الآية، فهي في الحقيقة تبين حلية الطعام والنكاح في الليل، وتبين حده وأنه الفجر. ولا يقف في وجه هذا الكلام في تقديرنا سوى إشكالين. الإشكال الأول أن الغاية قد جعلت طلوع الفجر الصادق، أي تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن الخيط الأبيض اللي بيتبين قبل ذلك هذا مش من الفجر، لنا بالسرحان كما يعبر عنه، يعني البهرة النور المتصاعدة مش الأفقية، طولية لا العرضية. ووجه الإشكال حينئذ أن يقال بالنسبة للأكل والشرب يبقى يأكل إلى أن يثبت طلوع الفجر، لكن بالنسبة للمباشرة للنساء هل يستطيع أن يبقى يباشر إلى حين طلوع الفجر؟ أم عليه أن يتوقف ويغتسل قبل طلوع الفجر باعتبار أن البقاء على الجنابة إلى حين طلوع الفجر مقدمة مفوتة للصوم؟ لا إشكال ولا ريب. في أن الإنسان لا يستطيع، وهذا متسالم عليه، أن يبقى يباشر النساء في الليل في ليل الصيام إلى حين طلوع الفجر، فيكون هذا قرينة على أن المراد من الغاية غاية الأكل والشرب فقط، ما إلها علاقة بمباشرة النساء. واضح الإشكال؟ وما في شيء اسمه تغليب هنا حتى نقول بأن الأمر مبني على التغليب. يوجد أمران متباينان متعاطفان، الغاية تصح بالنسبة لأحدهما ولا تصح بالنسبة للآخر. ألا يعد هذا قرينة على أنها غاية له دون الآخر؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الرواية الصحيحة الوحيدة الواردة حوله هذه الآية هي صحيحة أبي بصير، والتي قالت بأن الآية نزلت في خوات بن جبير الأنصاري، والتي خصت الأمر بالأكل والشرب كما تقدم بالأمس، مع أن الآية واضح أنها في معظمها تتحدث عن الرفث إلى النساء، والسؤال في صدر الرواية عن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فمن الغريب ولو كانت رواية معتبرة سندا إهمال قضية حكم النساء والتركيز على حكم الأكل، خصوصا مع مخالفة هذه الرواية للروايات الأخرى الواردة في تفسير القمة ورسالة المحكم والمتشابه، ولو كانا ضعيفي السند لكنهما يتناسبان مع ظاهر الآيات. ولا يشفع لهذا الأمر ما ذكره بعض الفضلاء المعاصرين كالسيد مصطفى الخميني رحمه الله، من أن الظاهر أن الأكل والشرب هذا العقد مع غايته نزل مستقلا عن صدر الآية، والقرين على ذلك صحيحة أبي بصير، أو مما يعزز ذلك ويؤكده صحيحة أبي بصير. أقول هذا لا يستقيم لأمرين: الأول أنه صدر صحيحة أبي بصير السؤال عن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كيف يهمل هذا الأمر بالكامل؟ هذا يعني أن الرواية كانت تتضمن كلاما يرتبط بالرفث وأحكامه. والأمر الثاني الذي أشير إليه هو أن سياق الآية والتعرض من جديد بعد بيان حكم الأكل والشرب وبيان حده وغايته إلى النهي عن مباشرتهن في حال الاعتكاف في المساجد والذي يظهر منه النهي عن مباشرتهن ليلا بسبب الاعتكاف في المسجد، وكأن النهار أمر مفروغ عنه. أقول توسط وكلوا واشربوا بين الأمر بالمباشرة فوق والنهي عن المباشرة للعاكفين في المساجد تحت، وانسجام سياق الآية بالكامل يدل على أنها في سياق وحداني كما هو الظاهر جدا منها، فلا يصغى مع هذا إلى الدعوة المذكورة. فلا يبقى حينئذ سوى الإشكال في التعليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا ليس إشكالا في الحقيقة باعتبار أنه في تلك الأزمنة لم تكن ساعات وضبط أوقات على الساعة، فالإنسان الذي يجوز له مباشرة أهله في الليل، الحد الوحيد الذي يجب عليه الامتناع عن مباشرة فيه هو التثبت من طلوع الفجر، إذ قبل طلوع الفجر لا توجد ساعة محددة. يعلم بها لكي يتوقف ويغتسل قبل الفجر، واستصحاب بقاء الليل معه أيضا، فإذا دهمه الفجر والحال هذه لا يكون متعمدا البقاء على الجنابة إلى الفجر ولا يكون مضرا بالصوم. لكن هذا المعنى قد يستشكل فيه بأنه لا يولد حكما واقعيا بحسب ظاهر الآية بجواز المباشرة إلى الفجر، فإن الحكم الواقعي بجواز المباشرة إلى الفجر يتنافى مع وجوب الاغتسال واقعا قبل الفجر. فنحن جاوبنا بالحكم الظاهري، وهذا لا يصلح لتبرير جواز المباشرة واقعا إلى حين طلوع الفجر، إلا أن يتبنى أن هذا يبين الوظيفة الفعلية بمعزل عن الحكم الواقع. مثل قصة الأكل والشرب، أنه قد يأكل الإنسان بعد طلوع الفجر شيئا إلى أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلا يكون ذلك مضرا ما دام يرقب الفجر. وكيف كان فلا يبعد، والله العالم، يعني دعوة أن الآية دالة إما بهذا الاستظهار أو ببيان، وهو الأولى عندي، أن الأمر كان من المواضحات والمتسالم عليها، لذلك لم يتعرض للنهار بشكل صريح بل تعرض لليل، لأن الليل مع النهار في مقابل الاحتمال الذي ذكرناه، لأن ذاك احتمال تجريدي قبلي، قصة منع الشهوة في الليل جنسية وشهوة الطعام والشراب في النهار، فإن هذا مجرد احتمال بارد لا معزز له. وكيف كان فالإطالة بأكثر من هذا مما لا تنبغي، لكن ظهر لنا أن الأمر ليس بهذه المثابة من الوضوح التي يرسلها بعض المحققين، خصوصا من قارب العصر والمعاصرين، والمعاصرون إرسال المسلمات من دلالة الكتاب على ذلك. لكننا نعود فندعي بأن أصل الحكم كذلك، يعني هو من المسلمات بلا إشكال ولا ريب ولا توقف لدينا من هذه الجهة، أي حكم الجماع، إنما الكلام في الحدود والقيود. وواضح أن الآية بناء على دلالتها إنما دلت على مفطرية الجماع، أي مباشرة الأهل بحسب، ومباشرة الأهل نسائه عنوان صادق في مقام التكنية بحسب المناسبات طبعا، وإلا المباشرة المصافحة مباشرة، ها؟ بحسب المناسبات صادق على مطلق الجماع فيما يكون فيه جماع، فلا فرق في هذا العنوان بناء على دلالة الآية. بين الإتيان من محل الزرع وبين الإتيان من المحل الآخر، إذ كلاهما يعد مباشرة النساء. كما لا يخفى ودعوى الانصراف إلى الأول، أي مكان الزرع، لندرة الثاني، لا تتم لا كبرا ولا صغرا. أما كبرا فلعدم تسليم المنع من الإطلاق بالانصراف إذا كان ناشئا من ندرة المصداق وقلته. وأما صغرا فلأننا لا نسلم أن الإتيان من المحل الآخر بلحاظ عادات الناس خصوصا في تلك الأزمنة. هو من النادر إلى الحد الذي يقتضي الانصراف. نعم هو أقل من الإتيان في محل الزرع قطعا، لكنه ليس أمرا نادرا، بل يدعى من المأثورات العربية أنها كانت من العادات عندهم، والله العالم. والبحث ليس عن حكم التكليف لهذا الأمر بطبيعة الحال، بل عن الحكم الوضعي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بدلالة الكتاب. وأما السنة المطهرة فإن الروايات في هذا المجال كثيرة، ونحن لابد لنا من التعرض لها في مسار البحث، لأن هذه الروايات هي التي تتحكم إلى درجة كبيرة بالموارد المشتبهة من قبيل الاتيان في الدبر للمرأة، وكذلك تؤشر بشكل مهم وواضح على مباشرة غير النساء من الغلمان والحيوان فاعلا ومفعولا. من هذه الجهة يقع الكلام في هذه المرويات، وأول هذه المرويات صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الأول من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وهي الآنفة الذكر لا يضر الصائمة ما اجتنب أو إذا اجتنب أو ما صنع إذا اجتنب، ثلاثة خصال أو أربعة خصال. قال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. جيد، لا يضر الصائم يعني يضره في صيامه أي لا يفطره. قال والنساء إذا اجتنب ثلاث. اجتنب النساء شو يعني؟ مجالسة النساء، مصافحة النساء، الكلام مع النساء، مجانبة النساء يعني العلاقة الجنسية، والمقصود بحسب الظاهر الكناية عن العلاقة الجنسية الكاملة مش المقصود الاجتناب في الحديث والخطاب أو في الملاعبة والمداعبة. إذا كان هذا الظاهر مسلما وهو في تقديرنا لا ينبغي التشكيك فيه، فحينئذ سوف يكون اجتناب وطئ النساء، مجامعة النساء. وواضح أن هذا العنوان لا يصدق إلا باجتناب كلا المأتيين. فإن من اجتنب المرأة في موضع الزرع ولم يجتنبها في الموضع الآخر لا يقال إنه مجتنب للنساء كما لا يخفى، وهذا واضح لا نحتاج إلى إطالة. الرواية الثانية في هذا المجال هي الرواية الثالثة من الباب الأول، صفحة 32، علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام. أول شيء بدنا نحكي بالسند. بالنسبة لسند تفسير النعماني، نحن لابد أن نعتمد الأساليب العلمية في إثبات الإسناد. من الأساليب التي ينبغي اعتمادها أو الخارطة الطريق لإثبات صحة كتاب أو سند رواية، الحديث عن السند منا إلى المؤلف ومن المؤلف إلى الإمام عليه السلام. رسالة المحكم والمتشابه رسالة منسوبة إلى السيد المرتضى، لم تثبت أنها من مؤلفاته أصلا. ولا نستطيع هنا طبعا في هذه العجالة أن ندخل في بحث مفصل حول هذا الموضوع، لكن تفسير الشيخ النعماني صاحب الغيبة تفسير معروف بين المحققين وذكر في كتب الفهرس، لكن للأسف أصل التفسير ما وصل إلينا. اللي وصل إلينا هذا الذي يسمونه بالمختصر، ويقال إنه مقدمة لكتاب التفسير، كان ديباجة كتاب التفسير. أيا يكن فإن النسخة الواصلة إلينا غاية ما وصلتنا به هو الوجادة، فيشكل الاعتماد على ما كان من الكتب واصلا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. أما بالنسبة لسند الرواية، فالرواية في الحقيقة نحن لسنا أمام رواية. المطلب برمته المنقول في هذه الرسالة منقول كرواية واحدة، ولو كانت مطالب عديدة هي وكلمات عديدة. يعني سند التفسير أو المقدار الموجود في الرسالة التي تنسب إلى السيد المرتضى سند واحد جيد، بس واحد أو متعدد ما بيفرق. هذا السند مذكور في الرسالة وتعرض له المحدث صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل، في الفائدة الثانية، في آخر الفائدة الثانية، الطريق المرقم ب52، صفحة 144 من الجزء 30. يروي النعماني عن ابن عقدة الحافظ الثقة الشهير الزيدي قال حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، هذا من المجاهيل عندنا والمهملين في كتب الرجال، عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبيه. طيب والده نحن لا نؤمن بوثاقته بعد وقفه، فحيث يكون الراوي عنه من يحتمل روايته بعد وقفه أيضا لا نعتمد عليه، وهنا ابنه الذي هو أشد وأنصب منه في الوقف. عموما عن إسماعيل بن جابر ما في مشكلة في إسماعيل بن جابر، إذن السند سند ضعيف وليس من أسانيد الشيعة الإمامية أساسا. هذا السند زيدي في الغالب انتهى إلى واقفي، بدأ زيديا وانتهى واقفيا. قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق يقول. إذن السند لا نستطيع الاعتماد عليه. أما دلالة الرواية وأما حدود الصوم فأربعة حدود: أولها اجتناب الأكل والشرب، والثاني اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمدا، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها. طبعا لغة الكتاب أيضا، أنا ما بدي أوقف كثير عند الموضوع فعلا، لغة الكتاب لغة كتاب علمي مش كتاب روائي، فيقرب أن يكون هذا صياغة علمية لبعض أعاظمنا ومحققينا كالسيد المرتضى أو غيره. أيا يكن، قال اجتناب النكاح. اجتناب النكاح واضح، المقصود من النكاح نكاح الشائع المتعارف. بس مرة واحد بيقول لك بتمسك بالإطلاق، أنا اجتناب النكاح، النكاح كل منكوح فاعلا كان أو مفعولا، يعني نكاح الغلمان، نكاح 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 نكاح. مرة أخرى بيقول لك لا، المقصود من النكاح نكاح النساء. إذا بدنا نتمسك باللفظ، النكاح مطلق يشمل نكاح النساء وغير النساء، لكن هكذا إطلاق إنصافا محل تأمل. حتى لو أردنا أن نتمسك بالإطلاق لا نستطيع أن نثبت نكاح الغلمان ونكاح البهائم باعتبار ضعف السنة، على أن في نفس شيء واضح من هذا الإطلاق. هنا تقرب دعوة الانصراف إلى نكاح النساء مع التعميم للموضعين. لكن إذا شخص بده يصر ما في له لا، باعتبار كلمة نكاح تصدق كمفهوم يصدق هنا وهناك، ومعه لا نستطيع أن نجيب بجواب علمي قاطع في هذا المجال. لكن أيا يكن، عموما لا إشكال ولا ريب في أن هذه الرواية لا تعتمد دليلا لضعف السند. بقية الروايات تأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.